قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي: باب الجمع بين الصلاتين في السفر. الجمع بين الصلاتين ضم واحدة إلى الأخرى لفعلهما في وقت واحد، والمراد بالصلاتين صلاة الظهر مع العصر وصلاة المغرب مع العشاء الآخرة، أما الفجر فلا تجمع لما قبلها ولا لما بعدها، لأنها لا تتصل بما قبلها ولا بما بعدها، فبينها وبين العشاء نصف الليل الثاني، وبين الفجر وبين الظهر نصف النهار الأول. والمراد بالسفر مفارقة محل الإقامة على وجه يسمى سفرا، ولا يتحدد بمسافة معينة على الراجح من أقوال أهل العلم، لأنه ليس في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على تحديده، وكل اسم ورد به الشرع ولم يحدد مسماه فإنه يرجع فيه إلى ما يتعارفه الناس. هذه قاعدة ذكرها الإمام العلامة شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله: كل اسم ورد به الشرع ولم يحدد الشرع مسماه كالسفر فإنه يرجع فيه إلى العرف، إلى ما يتعارفه الناس، فما سماه الناس سفراً وتأهب الإنسان له أهبة السفر بتهيئة الزاد والمتاع التي جرت به العادة للمسافر فهو سفر، وما لا فلا. ولما كان السفر مظنة المشقة رخص فيه الشارع بعض الرخص في العبادات تيسيراً على عباده ورحمة به. من تلك الرخص إباحة الجمع للمسافر الذي ربما أدركته الصلاة وهو جاد في سفر، فأبيح له أن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر في وقت إحداهما وبين صلاتي المغرب والعشاء كذلك، وهذا كله من سماحة الشريعة المحمدية ويسرها، وهو فضل من الله تعالى لئلا يجعل علينا في الدين من حرج. الجمع بين الظهرين والعشاءين سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير، رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهم. وجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء في مزدلفة، رواه مسلم وغيره عن جابر رضي الله عنه. ويجوز الجمع بين الصلاتين لمريض يلحقه بترك الجمع مشقة، وكذلك مع الحاجة في مطر شديد أو ريح باردة، لما روى نافع أن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ثم قال: ألا صلوا في الرحال، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول: ألا صلوا في الرحال. متفق عليه. ويجوز الجمع للمستحاضة ومن يشق عليه أداء الصلاة في وقتها، كمن ينزل بئرا يحفرها أو يدخل لإجراء جراحة تستغرق عليه وقت الصلاة. قال شيخ الإسلام في الاختيارات: وأوسع المذاهب في الجمع مذهب أحمد، فإنه جوز الجمع إذا كان له شغل، كما روى النسائي ذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى بالبصرة الأولى أي الظهر والعصر ليس بينهما شيء، والمغرب والعشاء ليس بينهما شيء، فعل ذلك من شغل، وزعم ابن عباس أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة الأولى يعني الظهر والعصر 8 سجدات أي ركعات ليس بينهما شيء. والحديث أخرجه النسائي وصححه الألباني. الأفضل في الجمع بين الصلوات الأرفق من تقديم أو تأخير، يعني ما يكون أرفق بجامع الصلاتين من تقديم الصلاتين جمعاً أو تأخير الصلاة جمعا، فعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم يجمع بينهما، وإذا زاغت أي الشمس صلى الظهر ثم ركب. رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود. الحديث 33 بعد 100. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. أخرجه البخاري معلقا. هذا الحديث علقه البخاري ووصله البيهقي في السنن، وله متابعة عند البخاري. وقال ابن دقيق العيد: هذا اللفظ في هذا الحديث ليس في كتاب مسلم، وإنما هو في كتاب البخاري. وأما رواية ابن عباس في الجمع بين الصلاتين في الجملة من غير اعتبار لفظ بعينه فمتفق عليه. أقره ابن الملقن. ثم قال: وأطلق المصنف، يريد الإمام الحافظ عبد الغني، أطلق إخراجه أي إخراج الحديث عنهما أي عن الشيخين، نظرا إلى أصل الحديث على عادة المحدثين، فإن مسلما أخرجه بألفاظ نحو رواية البخاري، فإذا أرادوا التحقيق فيه قالوا: أخرجاه بلفظه إن كان أو بمعناه إن كان. وقال السفاريني تعليقا على كلام ابن دقيق العيد: بل الحديث متفق عليه، نعم في بعض ألفاظه اختلاف. قال: في الجمع بين الصحيحين للحافظ عبد الحق الإشبيلي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاة في سفرة سافرها في غزوة تبوك، فجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. قال سعيد بن جبير: قلت لابن عباس: ما حمله على ذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته. قال الحافظ عبد الحق: لم يذكر البخاري تبوك ولا قول سعيد بن جبير، ولا وصل سنده به، ولفظه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. قال الزركشي: حديث ابن عباس، وذكر هذا اللفظ للبخاري دون مسلم كما قاله عبد الحق في الجمع بين الصحيحين، ونبه عليه ابن دقيق العيد. وأطلق المصنف إخراج الحديث عن الشيخين نظراً إلى أصل الحديث على عادة المحدثين، فإن مسلماً أخرجه من رواية ابن عباس، وأخرج الجمع بين الصلاتين في الجملة من غير اعتبار لفظ بعينه، وهو المتفق عليه. ثم ينبغي التنبيه على أن البخاري علق ولم يصل سنده، فإنه قال: قال إبراهيم بن طهمان عن حسين عن يحيى عن عكرمة عن ابن عباس فذكره، والبخاري لم يدرك إبراهيم بن طهمان، ففي إطلاقه أنه رواه مشاحة. والعجب من ابن الأثير في شرح المسند حيث ادعى أن مسلماً أخرجه وساق سنده الذي فيه التصريح، وذلك في عرض سطر. الحديث عند مسلم بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وعند مسلم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر. راوي الحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، تقدمت ترجمته في الحديث 17. موضوع الحديث بيان حكم الجمع بين الصلاتين في السفر. غريب الحديث يجمع بين الظهر والعصر بضم إحداهما إلى الأخرى فيصليهما في وقت إحداهما إذا كان على ظهر سير، أي إذا كان سائرا لا نازلا. قال ابن حجر: ولفظ الظهر كما في قوله على ظهر سير، لفظ الظهر يقع في مثل هذا اتساعا في الكلام، كأن السير كان مستندا إلى ظهر قوي. الشرح الإجمالي: جعل الله تعالى للصلوات الخمس أوقاتا محددة، لكل صلاة وقتها الخاص، كما قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الأصل وجوب فعل كل صلاة في وقتها الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من تيسير الله على عباده أنه إذا كان ثم حاجة إلى ضم الصلاة إلى ما يتصل بها وقتها وهما نهاريتان أو ليليتان فإنه يجوز ذلك. وابن عباس رضي الله عنهما يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع في السفر بين الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع كذلك بين المغرب والعشاء، ولا يجمع بين الفجر وغيرها لانفصال وقتها عن غيرها. اختلف العلماء في الجمع بين الصلاتين، فذهب كثير من الصحابة والتابعين إلى جواز الجمع تقديماً أو تأخيراً، وهو مذهب الشافعي وأحمد والثوري، واستدلوا بأحاديث عن ابن عباس وابن عمر، ومنها حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر صلاة الظهر حتى يجمعهما إلى العصر يصليهما جميعاً، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعاً ثم سار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب يعجل العشاء فصلاها مع المغرب. رواه أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد صحيح. صحح بعض الأئمة هذا الحديث وتكلم فيه بعضهم الآخر، وأصله عند مسلم بدون جمع التقديم. ذهب أبو حنيفة وصاحباه والحسن والنخعي إلى عدم جواز الجمع، وتأولوا أحاديث الجمع بأنه جمع صوري. صفة الجمع الصوري عندهم أن يؤخر الظهر إلى آخر وقتها فيصليها في وقتها، ولكن في آخر وقتها، ثم يصلي بعدها العصر في أول وقت العصر، وكذلك المغرب والعشاء، فيقولون هذا جمع صوري. وهذا تعسف وخلاف المفهوم من لفظ الجمع الذي معناه جعل الصلاتين في وقت إحداهما، ويعكر عليه أيضاً ثبوت جمع التقديم، وهو ينافي هذه الطرق في التأويل. ذكر الخطابي وابن عبد البر أن الجمع رخصة، وأن الإتيان بالصلاتين إحداهما في آخر وقتها والثانية في أول وقتها، أن الجمع بهذه الصورة والإتيان بالصلاتين على هذه الصورة فيه ضيق، إذ لا يدركه أكثر الخاصة، فما رأيك بالعامة؟ ذهب ابن حزم، وهي رواية عن مالك، أنه يجوز جمع التأخير دون التقديم، وأجابوا عن الأحاديث بما قاله بعض العلماء من المقال فيها. اختلفوا أيضاً في ختم الجمع، فذهب الشافعي وأحمد والجمهور إلى أن السفر سبب في جمع التقديم والتأخير، وهو رواية عن مالك، وذهب مالك في المشهور عنه إلى اختصاص الجمع بوقت الحاجة، وهي إذا جد به السير، واختارها شيخ الإسلام، وقوى ذلك ابن القيم في الهدي، وقال البادي: كراهة مالك للجمع خشية أن يفعله من يقدر عليه دون مشقة، وأما إباحته إذا جد به السفر فلحديث ابن عمر. ذهب أبو حنيفة إلى عدم جواز الجمع إلا في عرفة وفي مزدلفة للنسك لا للسفر، واستدل الجمهور بأحاديث الجمع المطلقة عن تقييد السفر بنازل أو جاد في السير، ومنها ما جاء في الموطأ عن معاذ بن جبل من أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة يوما في غزوة تبوك، ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء. قال ابن عبد البر: هذا الحديث ثابت الإسناد، وذكر الشافعي في الأم وابن عبد البر والبادي أن دخوله وخروجه صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا وهو نازل غير جاد في السفر. وفي هذا رد قاطع على من قال: لا يجمع بين الصلاتين إلا من جد به السفر. أما دليل الإمام مالك وشيخ الإسلام والإمام ابن القيم فحديث ابن عمر أنه كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء، ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع بينهما، والحديث متفق عليه. لكن عند الجمهور زيادة دلالة في أحاديثها يحسن قبولها، ولأن السفر موطن مشقة في النزول والسير، ولأن رخصة الجمع ما جعلت إلا للتسهيل فيه. وابن القيم في الهدي جعل حديث معاذ ونحوه من أدلته على أن رخصة الجمع لا تكون إلا في وقت الجد في السير. أما رأي أبي حنيفة فمردود بالسنن الصحيحة الصريحة. ما ذكره المؤلف في الجمع لأجل السفر، وهناك أعذار غير السفر تبيح الجمع، منها المطر، فقد روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة، وخص الجمع هنا بالمغرب والعشاء دون الظهر والعصر، وجوزه جماعة منهم الإمام أحمد وأصحابه. كذلك من الأعذار في الجمع المرض، فقد روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، وفي رواية من غير خوف ولا سفر، ليس هناك إلا المرض، وقد جوزه كثير من العلماء منهم مالك وأحمد وإسحاق والحسن، وقال به جماعة من الشافعية فمنهم الخطابي، واختاره الناوي في صحيح مسلم. وذكر ابن تيمية أن الإمام أحمد نص على جواز الجمع للحرج وللشغل بحديث روي في ذلك. وقد ثبت جواز الجمع بين الصلاتين للمستحاضة، والاستحاضة نوع من المرض. والسفر الذي يباح فيه الجمع اختلف العلماء في تحديده، فجعله الإمامان الشافعي وأحمد يومين قاصدين، يعني 16 فرسخاً. واختار شيخ الإسلام أن كل ما يسمى سفراً طال أو قصر أبيح فيه الجمع، وأن السفر لا يتقدر بمدة. وقال إن نصوص الكتاب والسنة ليس فيها تفريق بين سفر طويل وسفر قصير، فمن فرق بين هذا وهذا فقد فرق بين ما جمع الله بينه فرقاً لا أصل له. وما ذهب إليه شيخ الإسلام هو مذهب الظاهرية، وقد نصره ابن قدامة في المغني. وقال ابن القيم في الزاد: وأما ما يروى عنه من التحديد باليوم أو اليومين أو الثلاثة فلم يصح عنه منها شيء ألبتة. عند جمهور العلماء أن ترك الجمع أفضل من الجمع، إلا في جمع عرفة ومزدلفة بما في ذلك من المصلحة. اختلف أهل العلم في صفة الجمع، فمنهم من حمله على الجمع الحقيقي بتقديم إحدى الصلاتين إلى وقت الأخرى أو تأخيرها، ومنهم من حمله على الجمع الصوري بتأخير الصلاة الأولى إلى آخر وقتها مع تعجيل الصلاة الثانية في أول وقتها. وينبغي قبل الوقوف على الصواب في ذلك التأكيد على أمرين في هذه المسألة. الأول أن الجمع رخصة، والرخصة عند الأصوليين هي الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر. الرخصة هي الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر. الأمر الثاني أن هذه الرخصة منوطة بدفع الحرج والمشق. قال الحافظ العراقي في طرح التثريب: إن الجمع رخصة، فلو كان على ما ذكروه من الجمع الصوري لكان أشد ضيقاً وأعظم حرجاً من الإتيان بكل صلاة في وقتها، لأن الإتيان بكل صلاة في وقتها أوسع من مراعاة طرفي الوقتين، بحيث لا يبقى من وقت الأولى إلا قدر فعلها. ووصف النووي الجمع الصوري في شرح مسلم بأنه احتمال ضعيف أو باطل، لأنه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل. وعلق العلامة ابن باز رحمه الله على دعوى أن الجمع المذكور في الحديث صوري في تعليقه على الفتح، فقال: هذا الجمع ضعيف. والصواب حمل الحديث المذكور على أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلوات المذكورة لمشقة عارضة ذلك اليوم من مرض غالب أو برد شديد أو وحل ونحو ذلك. ويدل على ذلك قول ابن عباس لما سئل عن علة هذا الجمع فقال: لئلا يحرج أمته، وهو جواب عظيم سديد شاف. ولا تشترط النية في الصلاة الأولى، لا تشترط نية الجمع في الصلاة الأولى من الصلاتين المجموعتين، لأن الصلاة على حالها وفي وقتها لم يطرأ عليها شيء، إنما الصلاة الثانية هي التي ستقدم إلى وقت الأولى فيشترط إيقاع النية عندها. هذا في جمع التقديم. وعند جمع التأخير يكون العكس. قال شيخ الإسلام: والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي بأصحابه جمعا وقصرا لم يكن يأمر أحدا منهم بنية الجمع والقصر. قال: ولم ينقل قط أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أصحابه لا بنية قصر ولا بنية جمع، ولا كان خلفاؤه وأصحابه يأمرون بذلك من يصلي خلفهم، مع أن المأمومين أو أكثرهم لا يعرفون ما يفعله الإمام. قال الحافظ في الفتح ضمن استنباطاته من حديث إنما الأعمال بالنيات، واستدل بمفهوم الحديث على أن ما ليس بعمل لا تشترط فيه النية. ومن أمثلة ذلك جمع التقديم، فإن الراجح من حيث النظر أنه لا يشترط له نية، ثم ذكر بعض الأدلة على ذلك. إذا أدرك المسبوق بعد صلاته الصلاة الأولى جزءاً من الصلاة المجموعة مع الإمام جاز له إكمال الجمع، بدليل عموم قوله صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فإن لم يدرك شيئاً من الصلاة المجموعة لم يجز له الجمع لعدم شمول الدليل السابق له. فهنا أربع صور لهذا. الصورة الأولى: من جاء أثناء صلاة الظهر عند الجمع بين الظهر والعصر له أن يتم صلاته ثم يلحق بصلاة العصر. مثل ذلك من جاء أثناء صلاة المغرب عند الجمع بين المغرب والعشاء. الصورة الثانية: من جاء عقب انتهاء صلاة الظهر يدخل مع مصلي العصر بنية الظهر، ولما لم يدرك شيئا من الصلاة الأولى فإن الجمع يكون قد فاته. الصورة الثالثة: من جاء في أول الصلاة المجموعة وهي العشاء ولم يصلي المغرب ماذا يفعل؟ قال الألباني: هذا الرجل يقتدي بالإمام الذي يصلي العشاء وينوي صلاة المغرب، فإذا قام الإمام إلى الركعة الرابعة نوى هذا المأموم المفارقة بنية الإمام، ثم جلس وتشهد وأتم صلاته وحده، فله الحالة هذه أن يقوم بعد فراغه من الصلاة الأولى ليلحق الإمام بجزء من صلاة العشاء المجموعة، ثم يتم ما فاته كالوضع الطبيعي المعتاد. الصورة الرابعة: من جاء بعد انتهاء الركعة الأولى فما فوق من صلاة العشاء وهي المجموعة لا يجوز له الجمع، لأنه لم يدرك إلا ما يسع الصلاة الأولى، وأما الصلاة المجموعة فلم يدرك منها شيئا. يؤخذ من الحديث مشروعية الجمع بين الصلاتين حال السفر، وقد اختلف الناس في ذلك على أربعة أقوال. القول الأول: أن الجمع لا يشرع مطلقاً إلا في يوم عرفة وفي ليلة جمع، وهذا رأي علماء الحنفية. القول الثاني: أن الجمع لا يشرع إلا إذا كان الإنسان مستمراً في سفره، وهو رأي جماعة من فقهاء الحنابلة والشافعي. القول الثالث: أن الجمع جائز لكل مسافر ما دام يحكم عليه بأنه مسافر. ومعنى قولهم الجمع جائز أي أنه ليس مستحباً، وإنما يقتصرون فيه على الجواز. هذا مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية ورأي كثير من المالكية. القول الأخير: أن المرء إذا كان في سفره على ظهر السير جاداً في سيره فإن الأولى به أن يجمع، لأنه الأرفق به، وإن كان جالساً في مكان فإن الأولى به ترك الجمع، وإن كان جائزاً له متى كان مسافراً. هذا هو رأي بعض الحنابلة، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا أظهر الأقوال في المسألة، يدل عليه عدد من الأدلة، منها حديث الباب، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يفعل إلا ما هو الأفضل. في الحديث أن الجمع كان عادة للنبي صلى الله عليه وسلم في سفره إذا كان شاداً ظهره، لأن قوله كان يدل على الدوام والاستمرار. في الحديث أن الجمع يكون بين الظهر والعصر، ويكون بين المغرب والعشاء، ولا يجمع العصر مع المغرب، ولا الفجر مع العشاء ولا مع الظهر. ظاهر حديث الباب أن الجمع جائز تقديماً وتأخيراً، فإنه لم يبين الوقت الذي جمع فيه، فإنه قال كان يجمع. قال طائفة إن الجمع مختص بالتأخير، وهذا قول الجمهور، وهناك طائفة قالوا بجوازه في أي الوقتين، وهذا هو رأي الحنابلة وبعض الشافعية، وهو أقوى من جهة الدليل لحديث عبد الله هذا. وجاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتحل قبل الزوال أخر الظهر مع العصر، وإذا لم يرتحل إلا بعد الزوال صلى الظهر والعصر. وهذا صريح في أنه صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلاتين في السفر، جمع تقديم وجمع تأخير. ظاهر حديث الباب أنه خاص بما إذا جد به السير، وتقدم الخلاف في ذلك وأدلة العلماء فيه. قال ابن دقيق: والحديث يدل على الجمع إذا كان على ظهر السير، ولولا ورود غيره من الأحاديث بالجمع في غير هذه الحال لكان الدليل يقتضي امتناع الجمع في غير هذه الحال. فجواز الجمع في هذا الحديث علق بصفة لم يكن ليجوز إلغاؤها، وهي إذا جد به السير، لكن إذا صح الجمع في حالة النزول فالعمل به أولى، لقيام دليل آخر على الجواز في غير هذه الصورة، يعني السير. وقيام ذلك الدليل يدل على إلغاء اعتبار هذا الوصف، وهو جاد في سير، ولا يمكن أن يعارض ذلك الدليل بالمفهوم من هذا الحديث، لأن دلالة ذلك المنطوق على الجواز في تلك الصورة بخصوصها أرجح. يباح بالسفر الذي تقصر فيه الصلاة الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقت إحداهما، لحديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار، وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء. أخرجه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح، سواء كان سائراً أم كان نازلاً، لأنها رخصة من رخص السفر، فلم يعتبر فيها وجود السير كسائر رخصه، إلا أن الأفضل للنازل عدم الجمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع بمنى وقد كان نازلاً. ويباح الجمع لمقيم مريض يلحقه بترك الجمع مشق، لقول ابن عباس: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر، وفي رواية من غير خوف ولا سفر، فلم يبق إلا عذر المرض. ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بالجمع بين الصلاتين، والاستحاضة نوع من المرض. وقد قيل لابن عباس رضي الله عنهما في الحديث الذي مر: لما فعل ذلك؟ قال: كي لا يحرج أمته. فمتى لحق الإنسان مشقة وحرج بترك الجمع جاز له الجمع، مريضا كان أو معذورا بغير المرض، مقيما كان أو مسافرا. فمن الأعذار التي تبيح الجمع بين الصلاتين أيضا سوى السفر والمرض المطر الكثير الغزير الذي يبل الثياب ويلحق المكلف بسببه مشق، والوحل والطين، ذلك إذا كان يشق على الناس بسببه المشي، الريح الشديدة الباردة التي تخرج عن العادة وغير ذلك من الأعذار التي يلحق بالمكلف مشقة إذا ترك الجمع معها. حد الجمع المشروع هو الجمع بين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالنسبة للمسافر ومن في حكم، وكذا الجمع في الحضر بسبب المطر وما في حكمه، فيجوز بين العشاءين والظهرين لحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي مر، وقد فعل ذلك الجمع أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. ولأن العلة من الجمع بين العشاءين وجود المشقة، وهي في الظهرين كذلك. الجمع ليس كما يفهم من ظاهر الأمر ليس سنة راتبة، وإنما هو سنة ليست براتبة، فليس الجمع بسنة راتبة كما يعتقده أكثر المسافرين، ولكنه رخصة عارضة. فالسنة للمسافر قصر الرباعية سواء كان له عذر أو لم يكن. فالقصر كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا في باب قصر الصلاة في السفر أظهر الأقوال فيه أنه واجب. فالقصر سنة راتبة، بل هو واجب يؤتى به سواء كان للإنسان عذر في السفر أو لم يكن. أما الجمع بين الصلاتين فحاجة ورخصة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قيل له: ما بال المسافر يصلي ركعتين في حال الانفراد وأربعا إذا أتم بمقيم؟ فقال: تلك السنة. رواه أحمد في المسند. فإذا الجمع بين الصلاتين ليس بسنة راتبة كما يعتقده أكثر المسافرين فيجمع سواء احتاج إلى الجمع أم لم يحتاج، إنما يقصر الصلاة لأن القصر واجب في أظهر القولين، وأما الجمع فهي رخصة عند الحاجة يترخص بها المسافر.